مسألة قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان تحته زوجة أو زوجتان فتزوج بأخرى، الله أكبر الله أكبر، نعم ماشي افتح لنا ذكرنا. نعم، فتزوج بأخرى وقطع الدور. قطع الدور الجديدة عنده هند وعنده عائشة. عنده هند وعنده عائشة ثم تزوج برفيدة بعد عائشة، يبدأ يقطع الدور ويبدأ بالجديدة لأن حقها 7 أيام أو 3 حسب أن تكون بكرا كانت أم سيبا. قطع الدور الجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها 7 ولا يقضي، هذا حقها. وإن كانت ثيبا كان بالخيار بين أن يقيم عندها 3 ولا يقضي، أو يقيم 7 عندها ويقضي ما زاد على 3، لا يقضي 7 يقضي ما زاد على 3. ومن أصحابنا من قال يقضي 7 كلها وهذا فيه نظر. نعم، والأول هو المشهور من مذهبنا بل هو المعتمد بأنه يقضي ما زاد على 3. نعم، وهذا بضم الحديثين معا. وبه قال أنس بن مالك والشعبي والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق ورحمهم الله تعالى. وقال ابن المسيب والحسن البصري يقيم عندها إذا كانت بكرا ليلتين وعند الثيب ليلة، وهذا كله صراحة لا أثر عليه ولا دليل. وأسعد الناس بالدليل أصحاب المذهب. قال الحكم محمد وأبو حنيفة وأصحابه يقيم عند البكر 7 وعند الثيب 3 ويقضي مثل ذلك للباقيات. هنا اتفقوا في الأصل واختلفوا في الثمرة، ودليلنا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: للبكر 7 وللثيب 3، للبكر 7 وللثيب 3. وأوضح من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قال لها: ليس بك على أهلك بهوان، فإن شئت سبعت عندك وقضيت لهن، يعني قضيت لهن 7 على الظاهر، لكن الحديث الآخر براحة، الحديث الآخر يثبت خلاف ذلك: وإن شئت سلست عندك ودرت. شوف درت يعني ما قضيت. إذن هذه 3 معتبرة، فيكون من 7 3 معتبرة. وفي وجاء في الرواية: وإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. فنقول يجب عليه قضاء 7 إذا قام عند الثيب، فوجه قوله صلى الله عليه وسلم: سبعت عندك وسبعت عندهن. وإن قلنا يقضي ما زاد، سلفت عندك ودرت، والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يقضي ما زاد 4 أيام، والمعنى أنه إن كانت بكرا فأقام عندها 3 دار دورته، وإن كانت ثيبا فأقام عندها 3 دار دورته بعد 3، وإن قام عندها 7 قضى لهن 4 أيام، قضى لهن 4 أيام ثم دار بعد ذلك إكمالا لهذه 7، لأن في 3 أصلا أصالة لها. نعم، دقيقة وأتيكم إن شاء الله. دقيقة. أنه قال للبكر سبع وللسيد ثلاث، هذا إجمال. جاء تفصيله بقوله إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. نعم. وفي رواية قال إن جئت ثلثت عندك ودرت. إذن هنا بمجموع الحديثين نجد أن الثلاث غير معتبرة، يعني لا ترد لا تقضى، وهذا الحق. ومقاصد الشريعة تبين ذلك بأنها لا تقضى. نعم. لما؟ لأنه قال ثلثت عندك ودرت، ما قال قضيت، قال درت، يعني دار دورة للجميع. فيكون الصحيح من ذلك أنه إن سبع عند السيب قضى أربعة أيام أو أربع ليالي. فرع. ويكره أن تزف إليه امرأتان في ليلة واحدة. طبعا القضية هنا من أجل مسألة إقامة العدل وكيفية إقامة الحقوق بينهما، وقلنا أنه يعني يكره له أن يجمع بينهما في مكان واحد إلا بالرضا. ويكره أن تزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حق العقد معا، وإذا أقام عند إحداهما استوحشت الأخرى، فإن زفت إليه، فإن كانت إحداهما قبل الأخرى أو في الأولى حق العقد أوفى الأولى، آسف، أوفى الأولى حق العقد. لأنه في هذا الباب كما قلنا إذا علم السابق من اللاحق كان حق الأولى أن يفي لها حق العقد، ثم الثاني حق العقد أن يبقى معها في هذا في وقت حق العقد، يعني ليلة الأولى في هذا الباب. ولأن الأولى لها مزية السبق، وإن زفتا إليه في حالة واحدة أقرع بينهما، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى بالنسبة لأحقية العقد فقط لا بالنسبة لمسألة القسم. وإن كان عنده امرأتان فبات عند إحداهما ليلة فزفت إليه زوجة جديدة قبل أن يوفي أو يوفي للثانية حقها، قضى للجدية حق العقد فقط حق العقد. وهذا من باب التزاحم، تزاحم المصالح، فيكون تقديم الأهم على المهم واجب. وفى لها حق العقد لأن حقها آكد ولأنه متعلق بالعقد، وحق الأولى متعلق بفعله، فإذا قضى حق العقد فقد بقي للثانية من الأوليين ليلة، نصفها من حقها ونصفها من حق الأولى، فيوفيها إياها. ويجب للجديدة بحق القسم نصف ليلة لأجل هذه الليلة، ثم يستأنف بعد ذلك القسم بينهن. وقلنا أن القسم من حقه، من حقه هو، وإلا عندنا في المذهب قلنا له ترك الجميع والمكوث بعيد عنهن. طبعا هذا كما بينا ضعفه. فرع إذا زفت إلى عبد أمة وعندها أمرأة أخرى فكانت حرة أو أمة، ففي الذي تستحق الأمة بحق العبد ثلاث أوجه: أنها كالحرة، وهذا الذي ندين الله به وهو الحق، هو الحق، إذ لا فرق بين زوجة وزوجة في هذا الباب على ما قال في التشتير أنه أصل في الأحكام إن كان في ذلك، لكن في النكاح يستوي النساء. الثاني أن الأمة على النصف من الحرة كما جاء التشتير عموما. نعم. الثالث أنها على النصف ولا تكمل الليالي والأيام، فيقيم عند البكر ثلاث ليالي ونصفا، وعند السيد إن شاءت ليالي ونصفا ولا يقضي، وإن شاءت ثلاث ليالي ونصفا ويقضي، لأنها تتبعض هذا إن كانت أمة. نعم. أريد أن أختم هذا الباب. فإن كان له زوجتان مسألة، إن كان له زوجتان أو أكثر وأراد السفر كان بالخيار بين أن يسافر وحده ويتركهن في البلد، قلنا لأن القسم من حقه، لأن عليه النفقة والقسوة والسكنة دون المقام معهن، وقلنا هذا ضعيف. لأنه مجانف لصريح قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وأيضا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحتي ووصيتي الله الله في النساء اتقوا الله في النساء. فإن أراد أن يسافر بهن جميعهن لازمهن ذلك، كما يجوز أن يتنقل بهن من بلد إلى بلد. وإن أراد أن يسافر ببعضهن جاز، لأن النبي سافر ببعض نسائه، وإذا أراد أن يسافر ببعض نسائه أقرع بينهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن النبي كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فائدته؟ فائدته أنه إذا رجع لا يقضي، يعني من خرج سهمها معه فإذا رجع لا يقضي. فأكتب الأسماء ثم يعقد القرعة، فمن خرج اسمها خرجت معه وسافرت. فإذا سافر بها في القرعة، طبعا إذا أراد أن يسافر بثنتين أيضا يكتب في القرعة في هذا الباب، ومن خرج اسمها مع اسم الأخرى كانت المسافرة معه. وإن سافر بها بالقرعة فإن كان السفر طويلا لم يلزمه القضاء للمقيمات، وإن كان السفر قصيرا في وجهان لا يلزمه القضاء للمقيمات كالسفر الطويل، والثاني يلزمه لأنه في حكم الحضر. هذا مذهبنا، والصحيح أنه ليس عليه القضاء أيضا. فالسفر الطويل كالسفر القصير لا سيما أنه أقرع بينهن فلا قضاء، فلا قضاء، وهذا الراجح الصحيح، لأن قسمة العبد جاءت من السماء. بالاختيار كونا، قال داود يلزم القضاء للمقيمات في الطويل والقصير. ودليلنا هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت السفر ولم تذكر القضاء، قالت فإذا أراد أن يخرج أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها. ولأن المسافرة وإن كانت قد استفادت مع زوجها بالسفر لكنها تتحمل معه المشقة، والسفر قطعة من العذاب. فإن سافر بواحدة منهن من غير قرعة إذن هو الذي اختار، فعليه وجوبا القضاء. وبه قال أحمد، أما مالك أبو حنيفة فقال لا يقضي لأنه سفر. قلنا سفره باختياره هو صار تهمة، فواجب عليه أن يقضي، وإلا ففيه فقد جعل لها الحظو عليهن، وهو يجب عليه القسم ولم يحدث القسم للسفر، فكان متحملا لهذه الأعباء فيقضي لهن. مثال ذلك في الواقع، سافر بها للعمرة، سافر بها للحج واجب عليه القضاء، سافر بها لتطببه لأمر معين وحدها واجب القضاء. نعم، أنا أريد أن أنتهي من هذا الباب بفضل الله. المسألة الأخيرة، ويجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بنت زمعة بعد موت خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وكان يقسم لها، فلما كبر سنها هم النبي بطلاقها. صالحته هي رضي الله عنها وأرضاها، صالحته قالت ليلتي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ليلتي لعائشة، لكن لا تطلقني، أريد أن أحشر زوجة لك، أن أكون يعني من ضمن زوجاتك في القيامة في الجنة. وانظر إلى رفيع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، معناه هي قالت لا أرب لي في الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كبر سنها وله الحرية في تركها، فمن كانت لبيبة قريبة يعني زكية، فبينت فضلها بما قالت، وأريد أن أكون زوجة لك. أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقولها ولم يطلقها لا سيما أنها كانت لبيبة وقريبة. قالت نوبتي لعائشة، ليلتي لعائشة، فصالحته على ذلك فقابل النبي صلى الله عليه وسلم. معلش في دكتور أتاني الآن، دكتور أحمد نقيب يأتيني، مش محمد إسماعيل أيضا يأتي، ف عندما يأتي كل واحد فأنا سأكون معه وقتا وأرجع أيضا للدرس، فأعتذر لكم جدا على أي تقاعس يعني. وأيضا لما سافر الحج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه وكانت من أعظمهن ظهرا، صفية، فأعيا جملها فدخلت على النبي وهي تبكي، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وقالت له، فقالت أريد ظهرا، فأجابها ثم بكت وبكت حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة بكائها فزجرها. كانت لبيبة أيضا خشيت على نفسها، فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها فقالت نوبتي لك، وتعلمين أني لا أترك نوبتي لأحد ولا للدنيا بأسرها، يعني نوبتي لك، لكن رضي عني رسول الله. فكان سلم مخيمه عندما اشتد غضبه على صفية، فعائشة لبست خمارا أحمر وعطرته، وعطرها كان يعلمه سلم، فرفعت طرف الخيمة فقال يا عائشة ما لك، هذه ليست نوبتك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ودخلت فأرضت زوجها عنها وعن صفية. ولما قال زينب أفقري أختك ظهرا، هي قالت لمن يهوديتك هذه، وكان أمرا جللا، لذلك هجرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإن الواهبة كما قلت لها أن تهب لياليها ونوبتها لضرائلها، فرجعت الواهبة في هبة ليلتها لم تصح رجعتها، لكن في المستقبل نعم هي لها أن تسقط، يعني هي مثلا وهبت نوبتها لزوجته الثانية زبيدة شهرا كاملا، جاءت قالت لا أنا نوبتي لي وقسمي لي، لا تستطيع أن تطلب ما سبق، لا تستطيع أن تطلب ما سبق فقد سقط هذه هبة. والمستقبل لها أن ترجع، نعم لها أن ترجع، لأن هذه الليالي مستقبلة، وتعلمون أن الهبة تكون بالقبض، فلها ذلك، لها أن ترجع، لكن ما مضى ليس لها. قال الشافعي لم يكن لها بدلها، فإن أخذت لأن لا عوضا من الزوج لم يصح، لأنه ليس بعين ولا منفعة لها، فترد العوض ويقضيها الزوج حقها، لأنها تركت حقها بعوض ولم يسلم لها يسلم لها العوض. إذا صلاحها على أن تترك ليلتها لفلانة بكذا، فإن تركت لم يعطيها لا أن تطالبه بحقها. لا حول. آخر مسألة في الباب ولله الحمد والمنة، وبعد كده أتكلم عن شوز. قال إن كان له جماعة إماء لم يجب عليه القسم لهن ابتداء ولا انتهاء، لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، فدل على أنه لا يجب عليه العدل فيما ملكت اليمين، ولأنه لا حق لها في الاستمتاع بدليل أنه لو آل منها أو ظهر لم يصح، كل ذلك فيه نظر، لأنهم يعملون يعني يعاملون الأمة على أنها متاع تباع وتشترى يعني، وهذا لا يصح، وهي كالنساء وحكمها حكم المرأة الحرة، وهذا قول الظاهرية هو الأعدل. قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا يعدلهن لئلا يبدرن عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وهذه نهاية عشرة النساء كما ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وهذه نهاية عشرة النساء القسم، وانتقل بعد ذلك إلى النشوز ولله الحمد والمنة.
لا إله إلا الله،
اللهم لك الحمد حتى رضا. الأمل ويظل يجاهد، يصل ولو ضعف سيره فهل مثله يصل، بل هو قد وصل، بل وربي قد وصل، وما أوزع الله في قلبه ما أراد إلا ليوصله، وليطمئن القلب بذلك. لكن السؤال هل يبقى الأمر على ما هو عليه؟ لابد أن يبرهن ما في قلبه عملا ظاهرا، لكنه والله قد وصل. لو في أسئلة تفضل.